قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أنعم علينا بنعم لا تحد ولا تعد، وإن من أعظم نعمه وأجل مننه وأكبر عطاياه نعمة الإسلام. فنحمد الله الذي جعلنا مسلمين، ونشكره عز وجل إذ أفاض علينا من آلائه ما جعل حياتنا حياة مرتبطة به، فنشكره على هذه الآلاء ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على سيد خلق الله وأكرم رسله نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إخوتي وأحبتي في الله، في مطلع هذه الحلقة يسرني أن أقدم التهنئة من كل قلبي لكل مسلم ومسلمة في مشارق الأرض ومغاربها، إذ بلغنا الله شهر الصيام ويسر لنا أن تخطينا الليالي والأيام حتى وصلنا إلى تاج الزمان، وتاج الزمان شهر رمضان. فنشكر الله على ذلك، وأهنئ كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، عربا أو عجما، رجالا أو نساء، كبارا أو صغارا، أهنئهم جميعا. ونحمد الله الذي بلغنا هذه النعمة التي كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين من أصحاب قافلة الإيمان وأهل الهدى والقرآن كانوا يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يسألونه بقية العام أن يتقبله منهم، لأن الله جلت قدرته قد خص هذه الأمة بخاصية رمضان ويوم الجمعة، وليس هناك شيء أعظم من هذه الخاصية من بين سائر الأمم. إن الله عز وجل جعل هذا الشهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. نحن أيها الأحبة في هذا الشهر يعطينا الله، يمنحنا الله بركة الأعمال والأعمار، هذه البركة التي ارتقت فيها هذه الأمة لتصبح خير أمة أخرجت للناس، ولتكون هي الأمة الوسط. والمراد بالوسطية هنا أي أعلاها مقاما وأعظمها منزلة، كما تقول العرب واسطة العقد، أي أغلى وأعظم وأجمل وأجل الجواهر في عقد الحسان، هذا هو الواسطة، واسطة العقد أي أجله وأعظمه وأكرمه عند الله عز وجل. هذه الأمة التي كرمها الله بأن جعلها شاهدة على الأمم، هذه الأمة التي هي أول الأمم دخولا إلى الجنة، هذه الأمة التي أكرمها الله بكمال دينها وعظمة حجتها وديمومة منهجها واستمرارها، هذه الأمة التي هي جزء من ملكوت الله لن يستطيع أحد أن يمحوه، إنها جزء مهم في هذا العالم، في عالم الوجود، في ملكوت الله العظيم. هذه الأمة أعطاها الله من المواسم ومن الأعمال ومن الأزمنة والأمكنة ما يجدد فيها قوة يقينها ويقوي فيها يقينها ويرقى بإيمانها ويشحذ همتها ويمنحها الطاقة القوية التي تستطيع أن تواصل بها السير في هذه الحياة. هذه هي الأمة الراشدة المباركة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الشهر الذي جعل الله عز وجل التسبيحة فيه بألف تسبيحة فيما سوى شهر رمضان، صلاة الفريضة فيه تعدل صلاة 70 فريضة، والنافلة بالفريضة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذه النعم العظيمة هي التي ترقى بهذه الأمة، ونحن سنتعرض إن شاء الله لهذه الخصائص التي وهبها الله عز وجل لهذه الأمة، فأعلى به مقامها ورفع به شأنها، وهذا فضل الله. لكن على المسلمين ألا تمر عليهم هذه المواسم العظيمة الراشدة المباركة وهم غافلون. لا بد لنا من أن نقدر هذا الموسم حق قدره، لأنه موسم المتاجرة والمرابحة مع الله، وسوق الخير والفضل والعطاء والمنن والمواهب قد فتحت أمامك يا عبد الله، فأين أنت منها؟ عليك أن تغترف من هذه الأنوار وأن تستفيد من هذه الخيرات. أيها الأحبة، إني لأسأل الله أن يعيننا وأن يسدد خطانا في رحلتنا في هذا الشهر بأكمله، فلي معكم إن شاء الله عبر هذه القناة الطيبة المباركة التي تعتبر رائدة القنوات الإسلامية، أقول لي معكم فيها لقاء يومي إن شاء الله تعالى في هذا التواصل المباشر بيني وبينكم، ولكننا سنخصص مجموعة من الحلقات نجيب فيها على أسئلتكم التي تصل إلينا من خلال رسائلكم، فأرجو أن تراسلونا خاصة لهذه الحلقة عبر هذا العنوان، عبر الموقع الإلكتروني لهذه القناة والذي تجدونه مكتوبا أمامكم الآن على الشاشة. راسلونا من خلال هذا الموقع الإلكتروني، ونحن إن شاء الله بحول الله وقوته وتوفيقه ومنته سوف نخصص حلقات خاصة للإجابة على هذه الأسئلة. نسأل الله لي ولكم التوفيق، وأعود أيها الأحبة لكي أقول لكم علينا أن نستثمر هذا الموسم العظيم. بارك الله فيكم، ولي معكم لقاءات في الحديث عن فضل هذه الأيام وحكمته. والآن مع أسئلتكم وبالله التوفيق. تفضلي يا أختي سامية من تونس. تفضلي يا سامية.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجائي يا سامية، رجائي يا سامية اسمعيني، الله يرضى عليك، عن طريق التليفون، وقصر التلفزيون حتى يصفو الصوت بيننا وبينك. لا حول ولا قوة إلا بالله، انقطعت. طيب، سميرة من السويد، تفضلي يا سميرة.
أيوة يا شيخ. أنا في الغربة هلا.
نعم.
سؤالي لك يا شيخ، أنه والدي في كل مرة يطلب مني الفلوس، وأنا جوزي ما يقبل أنه أغسل المصاري، وهلا هو رمضان وهو زعلان مني، مش عارفة أعمل إيه يا شيخ، بأي شيء بتنصحني؟ علشان هو كمان لما بحكي معاه هو بس يعني همه المصاري، مش بيطلب مني ولا حاجة، بس بده مصاري مني.
طيب خير إن شاء الله، تسمعي إن شاء الله الجواب يا سميرة. نعم، عبد العزيز من بريطانيا، تفضل يا عبد العزيز.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سعادة الدكتور، لدي سؤال.
تفضل.
زوجتي حامل من شهر الثامن
نعم.
فالدكتور انتحر بشرب الماء، فماذا عليها أنت
بعد؟ يعني ما تستطيع الصوم يعني؟
لا تستطيع، ولكن شيء بصعوبة يعني.
طب على أي حال أنا إن شاء الله أتحدث في هذا الموضوع بالتفصيل إن شاء الله. أم عبد الله من الإمارات، تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك يا شيخ، أنا حامل. الله يخليك يا شيخ، أنا حامل في الشهر التاسع. وقالت لي الدكتورة لا تصومي، بس أنا صايمة الحين، يجيني وجع.
الدكتورة قالت لك لا تصومي؟
لا، قالت لي لا تصومي.
طيب خير إن شاء الله، تسمعي الإجابة. طيب نعم، ناصر من اليمن، تفضل يا ناصر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا معي سؤالين.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، أنا أعاني من الوسواس وأرجوك يا شيخ أن تشوف لي حل من هذا السؤال. السؤال الثاني، أنا عندي.
طيب خير إن شاء الله. طيب طيب نجيب أيها الأحبة، أتوقف الآن قليلا وأبدأ الإجابة بعد أن نتوقف قليلا، بارك الله فيكم. أحبابي هأنذا أعود إليكم، ومعنا أختنا الكريمة سميرة من السويد، والتي تقول بأن والدها يطالبها بأن ترسل له النقود، ولكن زوجها يغضب من كثرة هذه الرسائل إلى والدها. دعوني أنا أعطيك مجموعة من القواعد حتى نتعلم ديننا. أولا، المرأة لها ذمة مالية مستقلة، المال الذي تملكه لها أن تتصرف فيه التصرف الشرعي في الوجه الشرعي، يعني فيما أحل الله لها وأباح لها أو شرع لها في أبواب البر والخير. وبالتالي فلا علاقة لزوجها على الصحيح من كلام أهل العلم، نعلم قولا معينا عند بعض الفقهاء، لكن الصحيح أن الذي عليه جماهير أهل العلم وهو القول الحق أن المرأة في هذا الدين، وهذا من خصائص هذا الدين، من خصائص شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله أكرم المرأة فجعل لها ذمة مالية مستقلة، لا أحد يملك أن يتصرف في مالها ما دامت راشدة في تصرفها في مالها. إذن لك أن تتصرفي في مالك كيف شئت، ولكن على أبيك أن يتقي الله في أن لا يحملك فوق طاقتك أو يطالبك بشيء قد يضر بك أو يضر بأبنائك، وزوجك عليه أن يتقي الله فلا يتدخل في هذا الباب، وليست له مصلحة ما دام أنك تعطيها، تعطي والدك من مالك أنت، فلا علاقة لزوجك، وعلي أن يتقي الله، إلا إذا رأى أن ثمة إجحاف عليك أو أنك لا تحسنين التصرف قد ينصحك من باب النصيحة، وإلا فولايتك على مالك ولاية كاملة تامة غير منقوصة. أخونا عبد العزيز من بريطانيا وأختنا أم عبد الله، نعم، يتحدثون عن مسألة الحمل. أحبابي المرأة الحامل، نحن الآن مقدمون على شهر عظيم هو شهر الصيام، وما في شك أن فعل العبادة فيه لها أجر عظيم جدا ومكانة كبيرة ولها منزلة غير عادية، علينا أن نستثمر أعمارنا في طاعة الله، ولكن مع ذلك الله ما جعل علينا في الدين من حرج، الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. الحمد لله أن الله رفع عنا الأغلال والأثقال والأشياء الشديدة التي كانت على بعض الأمم التي قبلنا، فجعل الله عز وجل للحامل والمرضع أن حكمها حكم المريض، ولكن علينا أن نعلم أن المرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام. مرض إذا صامت المرأة فيه أخر برأها أو زاد آلامها، يعني لو أنها صامت زاد ألمها أو أخر برأها. في أي باب من أبواب المرض؟ في هذا نقول يجب عليك أن تفطري حتى تراعي هذه الرخصة وحتى تحافظي على هذا الجسد الذي هو بناء الله، ولا بد لنا من المحافظة عليه. فإذا إذا كان الصيام سيؤخر البرأة أو يزيد في المرض فوجب الإفطار. الأمر الثاني أن يكون المرض مرضا مؤلما لا يزيد الصيام في مدة المرض ولا يؤخر البرأة ولكنه مؤلم ومتعب، نقول الله عز وجل قد أذن لنا أن نفطر وأن نصوم يوما آخر في هذه الحالة. النوع الثالث من المرض الأمر خفيف، صداع بسيط، ألم في الأصبع، في القدم، في كذا، لا يؤثر على الصيام، هذا لا يجوز أن يفطر الإنسان فيه. هكذلك الحامل والمرضع، الحامل والمرضع إذا قالت لها الطبيبة المتخصصة أو الطبيب المتخصص بأن صيامك قد يؤدي إلى ضررك أنت في جسمك أو ضرر طفلك، في هذه الحالة نقول لا افطري. إذا كانت مجرد آلام ليس فيها مضرة ولكن في ألم ومشقة، نقول في هذه الحالة افطري. إذا كانت الآلام خفيفة وبسيطة، صداع بسيط نتيجة للحمل، لا تحملي وصومي. لا بد لنا من أن نضبط أنفسنا وأن لا نعامل أنفسنا تعاملا مترفا، لأن بعض الناس أصبح يعني من النوع الرقيق الذي لو يقول عنه بعض من يصفه يعني نسيم الصبا يجرح خده، هذه يعني مسألة لا نريد أن نصل إليها، لأن حالات الترف هذه يجب علينا أن نتجاوزها وأن نكون أن نتعامل مع الحياة تعاملا جادا. العلماء عليهم رحمة الله تكلموا في مسألة الحامل والمرضع بأن الحامل والمرضع إذا أفطرت نتيجة لآلامها هي فإنها تقضي فقط، لكن إذا كانت قد أفطرت من أجل ولدها يعني خوفا على الجنين أو خوفا على الرضيع، مع أنه الآن للأسف الشديد ما عاد في مرضعة يعني تتولى إرضاع ابنها طيلة الفترة، المرأة الجيدة هي التي تخلط بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة الصناعية. وإن كنت هنا في هنا في هذه المناسبة أتمنى على أخواتي المسلمات وأمهاتنا الكريمات أن تتولى المرأة رضاع ابنها بنفسها، أن تتولى إرضاعه من لبنها، لأنه يرضع منها اللبن ويرضع منها الحنان ويرضع منها المناعة القوية ويرضع منها ما لا يمكن أن يعادله أي لبن فوق الأرض، فعلينا أن نحرص ونسأل الله التوفيق. أخونا ناصر من اليمن يشكو من الوسواس القهري. الوسواس بلا شك مرحلة يعني تأتي عادة، يعني في الغالب ليس الكل، لكن في الغالب يكون لمن كان عنده شيء من أنه عصم الله نفسه من الوقوع في الخطأ، فما بقي للشيطان عليه من مدخل إلا هذه الوسوسة. لكن هذه الوسوسة داء إن لم نتنبه لها ربما أوقعتنا في مصائب، لأنه من خلال الأسئلة التي ترد إلي أن بعض هؤلاء الذين أصيبوا بالوسوسة يعني يتوضأ 50 مرة، يتوضأ 40 مرة، يصلي يعيد الصلاة 10 مرات، 15 مرة، 20 مرة، هذا لا يجوز ولا يليق به، وعلي أن يتقي الله عز وجل. اتقوا الله ما استطعتم. وأوصيك يا أخي الحبيب أنك إذا أحسست بهذا أن تكثر من ذكر الله وأن تستعيذ بالله من الشيطان وأن تنفث على يدك اليسرى 3 مرات. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أكثر من ذكر ربك ومن الاستعادة بالله من الشيطان وانفث على يدك اليسرى 3 مرات واجعل من يكون حولك معينا لك. يعني إذا أردت أن تصلي صلي مع الجماعة، وإذا صليت فلا تعيد الصلاة مهما كان، وإذا أردت أن تتوضأ أوقف واحدا بجوارك، لأنك إذا مثلا تمضمضت يقول لك 1، تمضمض الثاني يقول لك 2، تمضمضت الثالث يقول لك 3، خلاص انتهى. وهكذا غسل وجهك وغسل يديك وهكذا إلى أن ينجيك الله. فإن رأيت أن المسألة زادت عليك فلا بأس أن تراجع طبيبا. نعم يا سيدي. عبد الله من أسبانيا، تفضل يا أخ عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي عندي سؤال خاص بعد الشيء، هل أستطيع التحدث معك خارج البرنامج؟
خلاص يعطوك الرقم إن شاء الله وحياك الله.
شكرا.
مرحبا. أم بلال من فرنسا، تفضلي يا أم بلال.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا شيخ. أنا لصديقتي
نعم
تريد أن تشتري منزل في المغرب.
نعم.
ولكن كما تعلم يا شيخ لا يوجد بنوك إسلامية في المغرب.
طيب.
وهي لا تذهب إلى المغرب إلا كل بعد 3 أو 4 سنوات.
نعم.
وهل تستطيع أن تشتري منزل مع زيادة في كما يعني زيادة في كل شهر يزيدونها 3% أو 4%؟
تأخذ الفلوس من البنك ولا تشتري المنزل مقسطة؟
لا، تأخذ الفلوس من تأخذ المال من البنك.
طيب خير إن شاء الله.
هي التي ستأخذ المال لنفسها من البنك وبعد ذلك تذهب لتشتري بهذا المال تشتري المنزل.
طيب خير إن شاء الله، تسمع الإجابة إن شاء الله. عبد الله من هولندا، تفضل يا أخي عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله.
يا رب تقبل الله منا ومنكم يا أخي الحبيب، تفضل.
أنا عندي مشكلة في مسألة الميراث.
نعم.
وعندي أخوي توفى في سنة 2000.
أيوة.
وترك لي 3 بنات وولد. وكان الظرف صعب جدا عشان نحن نقوم بكفالتهم ونقوم بعنايتهم.
نعم.
وترك منزل متواضع جدا.
نعم.
فقمنا ببيع المنزل او قمت ببيع المنزل حتى اتمكن من دراستهم واعانتهم. وبعد ذلك يعني جاء الوقت اللي ممكن انا ارجع فيه هذا البيت، وهم رافضين بانهم ياخذوا الورثه في هذه الفتره حتى يعني لانهم يتعلموا ويتوظفوا ويعني يتزوجن البنات يتزوجن. ف يعني في زي ما بيقولوا ثعالب ترغى تريد ان تعبث بهذا المال، فحتى بقولهم هم بانهم يعني ما عايزين لا 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 المبلغ بتاعهم أسع أو الورثة بتاعتهم أسع تقوم بحوزتي أنا.
طيب.
فأريد أن أستفسر في هذه النقطة إن شاء الله. شكرا جزيلا.
نسأل الله التوفيق. نعم تفضل. نعم. نعم. طيب أخوي أختنا أم بلال من فرنسا كما سمعتموها تقول بأن صديقتها تريد أن تشتري منزلا في المغرب، ولكنها لا يعني ما وجدت بنكا إسلاميا في المغرب، فهي تريد أن تقترض من البنك بزيادة يعني تأخذ ربا وتشتري منزلا. أنا عندي هذا الأمر أمر محسوب، ولا يعني أي اقتراض من البنك بالفائدة الربوية لا أجيزه إطلاقا، وأسأل الله أن يثبتني على هذا الموقف، مع أني أعلم ما قد قاله البعض من أن هناك يعني بعض فتاوى، لكن أنا أقول لكم بأن الربا حرام لا يجوز مطلقا، ونحن نشتري المنزل إذا معناته عندنا قدرة على أن نرتب أنفسنا، يعني ما وصلنا إلى درجة الضرورة التي تبيح لنا أكل الميتة، هذه ما وصلنا إليها. وبالتالي فأقول بأن مسألة الاقتراض من البنك بالربا لكي نشتري منزلا لا يجوز، ولا بد من التفكير في البديل الشرعي علينا أن نفكر فيه. نشتري بيتا مؤجلا، نشتري بيتا بثمن مؤجل، نذهب إلى المغرب بدلا من أن نأخذ قرضا من البنك، نذهب إلى المغرب ونحاول أن نبحث عن بيت يبيعه صاحبه بثمن مؤجل مقسط على أقساط معينة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من نظر إلى الحياة من ثقب إبرة ضيق على نفسه ما وسع الله عليه. أخونا عبد الله من هولندا سمعتم قصته حتى لا أطيل عليكم. هم ورثة يتكونون من 3 بنات وولد، يقول أنا أخذت بعت هذا البيت وبدأت أزوج البنات وأعلمهم، وما بقي عندي سأحفظ هذا المبلغ إلى أن يحتاجه إخواني. ما دام أن إخوانك يا أخ عبد الله قد فوضوك في حفظ هذا المبلغ، فأنا أنصحك إن استطعت أن تنمي لهم هذا المبلغ، بشرط أن يكون ذلك التأمين في وسائل، أن يكون ذلك الاستثمار في وسائل استثمار آمنة، فيكون ذلك حسن. وربما يعني لو اشتريت أرضا، بس بشرط أن تكون في موقع آمن، وإن شاء الله تتزايد قيمتها، وبعد مدة تبيعها وتعطي لإخوانك المال، يكون في ذلك خير. فاصل أيها الأحبة، وأعود إليكم إن شاء الله. أحبابي ها أنا ذا أعود إليكم، وكان معي الأخ عبد الله من هولندا وأجبته، أرجو أن يحرص على أموال إخوانه. نعم يا أخي تفضل. منة، أم منة من ألمانيا، تفضلي.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كل سنة حضرتك طيب فضلت الشيخ.
وأنت بخير يا أختي، تفضلي.
الله يكرمك. كنت عايزة أقول لحضرتك إن أنا كنت والدة في رمضان اللي فات، فكنت والدة العملية، ففطرت رمضان اللي فات كله.
نعم.
فأنا بعدها جيت سافرت ألمانيا، نازلة إن شاء الله في مصر رمضان دوت، فالمفروض إني أطلع فلوس على الأيام اللي فطرتها دي، فأمي محتاجة مبلغ، ينفع أن أنا أطلع لها المبلغ دوت ولا لازم أطلع لحد يكون محتاج أكتر؟
ليه ما قضيتي؟ لماذا ما قضيتي يا أخت أم منة؟
لأني بردة.
خير، أنت تسمع الإجابة إن شاء الله بالتفصيل إن شاء الله.
إن شاء الله. سلام.
نعم يا أخي. نعم، أم عبد الرحمن من السعودية، تفضلي يا أم عبد الرحمن.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير الله يبارك فيك.
والله أنا ليا استفسار فضيلة الشيخ. أنا زوجي تقدم لأحد البنوك هنا بالمملكة لطلب قرض، وبعد أن تم احتساب القرض وأخذوا إن هو قرض مطابق للشريعة الإسلامية، قابل أحد الأخوة الأفاضل المشايخ وقالوا له إن هو لازم كشرط أساسي لأنه هو يكون التصرف أو البنك ده إسلامي، إن يكون أخذ السلعة في العقد المبرم ما بين زوجي والبنك، إنه قام زوجي بشراء سلعة أرز هندي وبعد كده رجع ثاني اشتراها منه البنك بقيمة ثانية. يعني أنا أخذ زوجي مبلغ معين ولكن إحنا حنرد للبنك بمبلغ أعلى، وفي مع الأخذ في الاعتبار أني على العقد مكتوب أنه هو استلم هذا الأرز، لكن طبعا إحنا لم نستلمه، ومع العلم أن البنك مثبت فيه أن السلعة دي موجودة عنده وأن هي العقد ده معتمد من طبيعة الرقابة الشرعية. هل هذا قرض ربوي؟ وإن كان قرض ربوي فكيف
التحلل؟ أم عبد الرحمن خلاص الصورة واضحة يا أختي، الله يرضى عليك، وسأحدثك إن شاء الله. أبشري إن شاء الله. أم محمد فرنسا، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إن شاء الله شهرك مبروك إن شاء الله.
الله يباركنا ولكم في العمل الصالح.
والله أنا لي سؤال يا أخي، والله ما حيرني.
تفضل.
أنا متزوجة عندي 3 صغار مع راجلي ويصلي والحمد لله، لكن عند شهر في رمضان قال يعني رمضان في عيد عليها ما نقدرش نسيمة وكل، قلت له أنت لا بأس الحمد لله، يعني ماهوش مريض وما عنده حتى سبب إنه يدخن. أبغي اليوم الصباح مش الخدمة لكن شيء صايم، لكن أنا أتوقع بشفته وأنا حيرة من أمري، هل أبقى معها وأتركه؟
طيب أبشر يا محمد، تسمع الإجابة إن شاء الله. نجاوب حبيبي. طيب أختي أم منا تقول بأنها أفطرت وهي كانت في ألمانيا وعادت إلى مصر وهي ترضع وما صامت. شوفي يا أختي، إذا كنت لم تستطيع الصوم على مدار عام كامل، لم تستطيع أن تقضي هذا الشهر، ابقي إلى ما بعده إلى رمضان الثاني، وهكذا ما دام عندك قدرة وجسمك يتحمل أن تصومي فلا بد من الصيام، ولا يمكن أن نلجأ إلى الإطعام إلا في حالتين. الحالة الأولى نسأل الله السلامة والعافية، عندما يكون عند الإنسان مرض مزمن لا يملك، خلاص مرض مثلا مرض في القلب عنده فشل كلوي، نسأل الله السلامة والعافية، عنده نسأل الله السلامة والعافية من الأمراض المزمنة المستعصية التي لا يستطيع الإنسان معها أن يصوم، وليس في منظور البشر، ولا فالله قادر على كل شيء، ليس في منظور البشر أن لها علاج، هذه نقول تطعم. أو أن يصل الإنسان إلى مرحلة من الكبر في السن بحيث لا يستطيع نتيجة لهرمه وكبره أن يصوم، في هذه الحالة يطعم. أما مثله لازلت شابة نشيطة فلا بد من الصيام، ولا يكفي الإطعام، بل تؤجلي إلى ما بعد رمضان هذا إن شاء الله وتصومي ما كنت قد أفطرتي. أم عبد الرحمن تقول يعني سؤالها عن يا إخوان الذين يتعاملون مع البنوك الإسلامية، ربما كان الخلل فيهم أنهم ما يفهمون ماذا يجري، عليهم أن يتعلموا جيدا. رضي الله عن عمر عندما كان يأمر من يدخل إلى السوق أن يتفقه في فقه المعاملات. البنوك الإسلامية الآن بتبيعك سلعة، تقول لك هذه السلعة تبعك أنت كما قلت أنت رز هندي، طيب ليش ما راح زوجك وتأكد من هذه السلعة وتحقق منها وفوض غير البنك أن يبيعها أو يأخذها هو يبيعها بنفسه؟ لكن أقول يعني هذا الإجراء الذي رأيته إجراء صحيح، بس الخلل في التنفيذ إما منك وإما من بعض مسؤولي البنك، وإلا فإن بيع التورق من البيوع التي أجازه جمهور العلماء وهو بيع مضى عليه أكثر من 1000 سنة في تاريخنا. وما هو بيع التورق؟ بيع التورق أن يكون الإنسان لا يريد السلعة وإنما يريد ثمنها، فيشتري سلعة لكي يبيعها ويقبض ثمنها، هذا معنى التورق. فإذا تحققنا من أن هذا الإنسان اشترى سلعة من جهة بنك، مؤسسة، شركة، دكان، اشترى منه سلعة، أرزا، سيارة، مكيف، تلفزيون، ماصة، اللي بده يشتريها ثم يتولى بيعها ويأخذ ثمنها، إذا كان كذلك فالأمر صحيح. عادة يكون يعني يشتريها من البنك بثمن مؤجل، وإذا زاد عليه البنك لأنه يبيع سلعة ما يعطيه نقود، يبيع سلعة، وإذا بيعت السلعة أصبح الوضع آخر. أم محمد تقول متزوجة وعندي 3 أطفال وزوجها يبدو لي لاحظت عليه أنه في الصباح يدخن. على أي حال يا أم محمد شكر الله لك غيرتك ورضي الله عنك وبارك فيك، ولكن لا، ابقي مع زوجك وانصحيه وتابعيه لعل الله أن يهديه على يدك، لا تستعجلي، انصحيه، الله لطيف بعباده. نعم نعم يا أخي. طيب، لأن مسألة يعني أننا عندما نرى خطأ يقع فيه مسلم، وهذه الأخطاء هي لازالت طبعا في ما في شك أن عاصي بلا شك، الذي يدخن في رمضان أفطر، وإذا أفطر فقد انتهك حرمة الشهر. الرجل الذي أفطر في رمضان وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال يا رسول الله أفطرت يوما، قال اذهب فصم، فصام أياما ثم عاد إليه وقال ارجع فصم، فصام أياما ثم عاد إليه فقال له لو صمت الدهر كله ما كفاك عن ذلك اليوم الذي أفطرته بدون عذر. نعم تفضل يا أخي. غانم من الإمارات، تفضل يا أخي غانم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الأحوال يا شيخ؟
الله يبارك فيك أخي غانم، تفضل.
مبروك شهر رمضان عليك.
الله يبارك لنا ولكم في العمل الصالح.
الله يبارك فيك. أظني عرفتني ولا لا؟
نعم أنت الأخ. نعم تفضل. ترى باقي
أنا, عندك. أنا أبو عبيد.
أنعم وأكرم، أنعم وأكرم.
الله يبارك فيك.
أنعم وأكرم.
الله يبارك. الشيخ بسألك في يعني إذا في من المبالغ يعني مال الزكاة متأخرة، هل هذه المبالغ لازم تحصل عليها حتى بعدين تزكيها، ولا زكيها يعني في وقتها؟
يعني مبالغ الزكاة يجب أن تدفع يا أبا عبيد مباشرة.
أدري لكن الفلوس متأخرة يعني ما موجود عندنا.
ابحث من هنا ومن هناك إلى أن ييسرها الله وتخرجها، لأنه يجب الوفاء بالزكاة في الوقت يعني في وقتها تماما.
الله يجزيك خير.
اللهم آمين. اللهم أحبابي وإخوتي، أكرر تهنئتي لكم وأكرر رجائي بأن نستثمر هذه الأعمار وهذه المغانم في شهر رمضان، وإلى أن ألتقي بكم اللهم تقبل منا صيامنا وأعنا على الصيام والقيام. اللهم سلمنا رمضان وسلمه لنا وتسلمه منا مقبلا متقبلا، واجعلنا فيه من المقبولين يا رب العالمين. إلى أن ألتقي بكم استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.